الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العلم وفضله وما يتعلق به. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الخير على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي حديث آخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأنصف عن ابن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ردا بما يطلب. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قال الخطابي في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال: أحدها أنه بسط الأجنحة، الثاني أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. وفيه أخبار كثيرة. وكان بعض الحكماء يقول: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو أول ابتدائنا في القراءة فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على التمام وعلى الفائدة، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وهذا هو اليوم الأربعاء الثالث عشر من شهر شوال من سنة 2410. والكتاب هو مختصر لكتاب هو أيضا مختصر لكتاب آخر. إذن الكتاب خلاصة من بعد كتابين قبله. المختصر هذا هو للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة، إمام من أئمة الحنابلة، والده هو المعروف بابن قاضي الجبل، وجده أبو عمر شقيق للموفق صاحب المغني، وآل قدامة شهروا بالعلم، وكان أصلهم من نابلس من فلسطين، فصار عليهم أذى من الصليبيين، فانتقل جدهم الذي هو والد الموفق انتقل إلى دمشق، فسكن في أحد ضواحيها، وكان عالما معروفا وكان واعظا، وكان له أثر في وقته وفي من حوله. فلما انتقل معه تلاميذه فتكاثروا حوله، ولكن المنطقة التي سكن بها كانت موبوءة، فتضرر هو وصحبه وتلاميذه، فانتقلوا إلى منطقة بسفح جبل قاسيون من دمشق أيضا، سميت بالصالحية، لأنه لما سكنها وسكنها معه بعض تلاميذه وشهروا بالصلاح فكانوا يسمون بالصالحين، فسميت المنطقة التي هم فيها بالصالحية. ثم إنه خلف شيخين، الموفق بن قدامة وأبو عمر شقيقه. أبو عمر هذا هو الذي انحدر منه صاحب هذا الكتاب أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة، وكلهم عرفوا بالعلم والفضل، فاختصر منهاج القاصدين. منهاج القاصدين كتاب للإمام أبي الفرج ابن الجوزي، الإمام الحنبلي الواعظ المفسر الأصولي الشهير، وله مؤلفاته التي سارت بها الركبان، وله مجالس الوعظ الشهيرة والتي كان يرتادها الأمم الكثيرة المتكاثرة، وكان يبكي من حوله، فرأى في كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله ورضي عنه وعن أئمة المسلمين جميعا، فكتابه الإحياء في علوم الدين كتاب مشهور، وضعه رحمه الله على كما ذكر في مقدمته، لما رأى من صدود الناس أما العلماء فكأنه رأى أنهم اشتغلوا بالعلوم البحتة وابتعدوا عن أعمال القلوب وعن علوم الأخلاق وعما يربي القلوب والنفوس، واشتغلوا بالعلم البحت من أو كأنهم يطلبون علما بحتا، والعلم البحت إذا خلى عن العمل أو ضعف فيه العمل أو ضعف علم القلوب فإنه يكون جافا، وإن لم يتدارك العالم نفسه بالتزكية التربوية التطبيقية لما يعلم من الكتاب ومن السنة ومن سيرة السلف الصالح فإنه يخشى أن يكون علمه وبالا عليه. فكأن أبا حامد رحمه الله رأى الأمة العامة ففيهم جهل، وأما العلماء فقد يكون فيهم جفاء، في العمل بما علموا، فصنع كتابه إحياء علوم الدين. حال أن الإمام الغزالي رحمه الله كان عالما طودا وكان مشهورا، وهكذا شأن المشهورين، لا يسلمون من حساد ولا يسلمون من، كما هو أيضا شأن الأقران وشأن المتعاصرين وشأن النابغين، فإنهم إذا نبغوا لا يسلمون من سهام حساد ومن سهام مغرضين ونحو ذلك. ولهذا تناوله بعض معاصريه بكتابات وبكلام على أن الكمال لله، فلا يخلو عالم أبدا من زلة أو هفوة، والهفوة لا يقر عليها ولا تقبل من أي كائن من كان، ولكن حينما نعلم أنها زلة أو حينما نعلم أنها غلطة ونعلم أن البشر غير معصومين، إذن يكون لنا موقف. ما هو هذا الموقف؟ الموقف أننا لا نقبل الخطأ ولا نرضاه ولا نكره، ولكننا أيضا في جانب ذلك نعتذر عن صاحبه. واعتذارنا عنه لا يعني أننا نقبل خطأ، وهذا هو أمر محك دقيق جدا يجب أن يتنبه له أهل العلم عموما وأهل الدعوة على الخصوص. حينما يزل عالم نعم لا تقر زلته، ولكن أيضا يلتمس له العذر، من حيث إننا نأخذ ما عنده من حق وما عنده من سيرة حسنة وما عنده من علم جم وما عنده من علم جم، ولكن خطأه لا نقره عليه، لكننا نعتذر عنه. لماذا؟ أولا لأن الإنسان لا يسلم من خطأ، ولأن لا يسلم من زلة ولا يسلم من كبوة، فالكبوة تبقى كبوة والزلة تظل زلة ولا تقبل الزلة، لكننا نتطلب السماح لصاحبها وإن كنا لا نأخذ بها، وهذا جانب مهم جدا. فأبو حامد الغزالي ممن تكلم فيه الناس كثيرا، وإن كان لا شك أنه ذو علم جم وذو علم فضل، وأبقى مؤلفات تشهد بعلو باعه، ولسنا في مقام من يقوم كتاباته أو علومه أو معارفه، فلم يبلغ أحد أن في مثل هذا العصر أن يقول مثل ذلك، ولكن إن كان فإنه ينقل ما ذكره العلماء. لكن على كل حال له حتى في كتابه هذا، كتاب الإحياء، له لا شك هنات وله زلات. ولهذا الذي دعا الإمام ابن الجوزي رحمه الله الاختصار هو ما ذكره في مقدمة كتابه منهاج القاصدين، فإنه قال رحمه الله فاعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة، وقد جعلها مرفوعة. ثم انظر اعتذاره عنه، قال وإنما نقلها كما اقتراها، يعني كما قرأها لا أنه افتراها، فنزهه عن أن يكون تعمد وضعها. لكن أيضا من المشهور أن أبا حامد بضاعته في الحديث مزجاة، أبو حامد الغزالي رحمه الله بضاعته في الحديث مزجاة، لكنه عميق في الفقه وفي أصول الفقه وفي المنطق وفي علم الكلام وفي الفلسفة، ولهذا وقف موقفا من الزنادقة ومن الفلاسفة، وكان له معهم صولاته وجولات، وحمى جانبا كبيرا من حمى الدين في هذا، وإن كان لم يخلو من زلة. قال ولا ينبغي يقول الجوزي ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مصنوع، يعني مجرد أن يكون اللفظ جميلا وهو خاو من الصحة الشرعية، فإنه هذا لا ننظر إلى الفاظ المصنوعة ولو أعجبنا سبكها وأسلوبها إذا كانت ليست متفقة أو مسجمة مع تعاليم الشرع. قال: وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها؟ لأن أبا حامد ذكر لكل يوم صلاة على غير معتمد شرعي وليس فيها كلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف أوثر، يقول ابن الجوزي، وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام متصوفة الذي جمعه، يعني الغزالي رحمه الله، وندب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء والبقاء، كلام الصوفية المغرق الذي لا يقرون عليه في الفناء والبقاء والأمر بشدة الجوع والخروج للسياحة في غير حاجة والدخول في الفلات بغير زاد إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتابه المسمى بتلبيس إبليس. تلبيس إبليس هذا كتاب من الجوزي مطبوع، تكلم فيه عن وسوسات هؤلاء العباد الذين يتعبدون من غير دليل شرعي. إذا كان هذا هو الباعث لابن الجوزي لتلخيص الكتاب، لا شك أن الكتاب فيه فوائد جمة وفيه علوم كثيرة، ولا شك أنه مما يدل على عمق علم أبي حامد الغزالي رحمه الله، ولكنه أتى فيه فعلا بأحاديث موضوعة وبأحاديث ضعيفة، وقد هيأ الله له الإمام الحافظ العراقي، فإنه تتبع كل أحاديث المرفوعة فقط، أما الآثار عن السلف فهذه لم يمسها العراقي، وإنما أخذ بالأحاديث المرفوعة وتكلم عليها، فبين الموضوع وبين الضعيف وبين الحسن منها، وكان خدم خدمة جليلة بالفعل رضي الله عنه وأرضاه. فابن الجوزي حذف هذه الأحاديث الضعيفة والأحاديث المرفوعة الموضوعة، وكذلك أيضا الإطالات والإطناب في مسائل الفناء أيضا، وهو كلام غير مقبول في الفناء وفي البقاء والتشديد في قضية الجوع، وأن الإنسان يذهب إلى الفلاح السياحة مجرد أن يذهب الإنسان مفردا في الصحارى ويجوبها ليعيش مع السبع، هذا ما أمر به الإسلام وليس من الدين في شيء ألبتة. فابن الجوزي حرص على أن يطهر الكتاب من هذا، مع أنه كما قلنا فيه علم كثير وفيه خير كثير وفيه مسائل فقه دقيقة جدا وفيه دقة في بيان السلوكيات والتطبيقات العملية. ثم جاء ابن قدامة أحمد بن عبد الرحمن، جاء واختصر كتاب ابن الجوزي منهاج القصد، واختصاره له هو أنه حذف منه المسائل الفقهية، حذف منه المسائل الفقهية، فقال ابن قدامة: فإني وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحد إلى آخره، فرأيته من أجل الكتب وأنفعها وأكثرها فوائد، فحصل عندي بموقع يعني بمنزلة، ورغبت في تحصيله ومطاعته، فلما تأملته ثانيا وجدته فوق ما كان في نفسي. أيضا هذا أدب من الشيخ، أنه يعني زالت منزلته عندي، لكن رأيته كتابا مبسوطا فأحببت أن أعلق منه هذا المختصر الذي قد احتوى عن أكثر مقاصده وأجل مهماته وفوائده، سوى ما ذكر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع. إذا المسائل الفقهية حذفها من كتاب ابن الجوزي، وبقي أن تعرفوا أن هذا الكتاب مختصر من هذا القصد يمثل عشر، تقريبا عشر كتاب الإحياء، إذا اختصره إلى العشر، فكأن كتاب الإحياء يعادل هذا عشر مرات، وهو موجود مطبوع 4 مجلدات معروفة بحرف دقيق وبمجلدات كبار. فإذا هذا يمثل عشر كتاب الإحياء، وحقيقة مخدوم خدمة جيدة وفيه شيء علم كثير، وخاصة الاهتمام بأصول أو أصول الأبواب التي وضعها أو خطط لها أبو حامد الغزالي، وهو أنه جعل الكتاب أربعة أرباع، جعل الكتاب أربعة أرباع، فمشى على ذلك صاحب من هدي القاصدين وصاحب المختصر. وهذه الأربع الأربعة ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات. العبادات افتتح بالكلام على العلم وآدابه مما سوف تسمعون، ثم تكلم عن أسرار الصلاة والزكاة والصيام والحج بما في ذلك بعض نوافل هذه العبادات. وفي العادات ربع العادات تكلم عن المعاملات من البيوع ومن تعامل الناس مع إخوانه، حقوق الوالدين، حقوق الأقارب، حقوق الجوار، العزلة، الخلطة، كل ما يتعلق بالعادات والحياة والنكاح وحقوق الزوجين. فما يتعلق بمعاملات الناس وعاداتهم جعله ربعان. ثم تكلم عن ربع المهلكات، وهي التي توقع الإنسان في الهلكة من الرياء والعجب والكبر ونحو ذلك. ثم تكلم عن المنجيات التي تخلص الإنسان من هذا، من التوبة والاستغفار ونحو ذلك. فإذا هذا التقسيم لا شك أنه تقسيم جميل، وتقسيم النظر فيه كاتب الأصلي أبو حامد ومن بعده إلى طبيعة سلوك الإنسان وطبيعة المطلوب الشرعي منه. مطلوب منه عبادات، وطبيعة سلوكه أنه له علاقات بالآخرين، فتكلم عن العبادات المطلوب منها، وتكلم عن علاقته بالإنسان، علاقته ببني الإنسان وبغيره مما ينبغي له أن يضبطه. ثم تكلم عن المهلكات سواء من عمل النفس وعمل القلب أو غير ذلك، وتكلم عن المنجيات التي بها يتخلص الإنسان من هذه المهلكات أو أن يسلك سبيل الهالكين. فهذا هو خلاصة الكتاب وأصوله وتهذيبه إلى أن وصل إلى هذه المرحلة. فإذا الذي بين يدينا هو مختصر منهاج القاصدين من كتاب إحياء علوم الدين. ابتدأه بالكلام على العلم وفضله وما يتعلق به، على اعتبار أن لا شك أن أول ما يجب على المكلف، أي مكلف، أول ما يجب عليه العلم، لأن الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما قال البخاري في ترجمته: باب العلم قبل القول والعمل. فابتدأ الشيخ هنا بالعلم على اعتبار أنه أي متقرب إلى الله عز وجل ولو كان عاميا، ولو كان عاميا، لا يتقرب إلى الله إلا بشيء يعلم صحته. فلا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أول شيء تتعلم. ومن هنا الشيخ سوف يتكلم عن فرض العلم، من فرض العين من العلم وفرض الكفاية، لأن العلم نوعان: علم عيني وعلم كفائي. العلم العيني يعني اللي يجب على كل مكلف أن يعرفه، فكل مسلم لابد أن يعرف الوضوء لأنه سوف يصلي، كل مسلم لابد أن يعرف شيء من القرآن، أن يعرف الفاتحة، لابد كل مسلم لابد أن يعرف الصلاة كيف يصلي، لابد أن يعرف أحكام الصلاة، الصيام كيف يصوم، حقوق الجيران، حقوق الوالدين، لابد أن يعرفها كل مسلم، لأنه لابد أن يتعامل معهم بمقتضى الشرع. البيوع الذي يبيع ويشتري لابد أن يعرف. تبقى بعد ذلك فروض الكفايات. فروض الكفايات مثلا الذي يريد أن يحج يعرف الحج، لكن قبل أن يحج قد لا يلزمه، لكن إذا أراد أن يحج لابد أن يعرف أحكام الحج حتى يحج على بصيرة ويحج حجا صحيحا. إذا كان غنيا لابد أن يعرف أحكام الزكاة، كيف يزكي وهو لا يعلم، فلابد أن يعلم من الزكاة ما يصح به عبادته. إذا كان تاجرا لابد أن يعلم من أمور التجارة ما يتجنب به الحرام، المعاملات الحرام وأكل أموال الناس بالباطل. أي تاجر لابد أن يعرف هذا وهو في حقه فرض عين. الزارع لابد أن يعرف من أمور الزراعة فيما يتعلق بالحلال والحرام ما يصح به عمله، وهكذا. النكاح لابد أن كل واحد من الزوجين يعرف حقه، حق صاحبه نحوه، وهكذا. إذن قدر معين لابد أن يعلمه كل مكلف، وأمر آخر لا، علم كفائي، علم الطب، العلم الواسع في الفقه، العلم الواسع في أصول الفقه، علوم العقائد العامة، هذه ما تطلب إلا من العلماء. لكن يعلم الإنسان من علم العقائد ما يصح به إيمانه فقط، أما الدخول في تفاصيل علوم العقائد هذه لطلبة العلم، والدخول في تفاصيل الفقه وأصول الفقه وكذلك حتى العلوم الأخرى كعلم الطب وعلم الحساب هذه تحتاجها الأمة، فتكون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وهذا سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عن فرض العين وفرض الكفاية في طلب العلم. ومن هنا بدأ الشيخ بالكلام على العلم، فأورد في ذلك آيات وأحاديث في فضل العلم، فأورد قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولا شك أن هذا في حظ وفي بيان لفضل من علم على من لم يعلم، هل يستوي معنى أنهم لا يستوون. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين في الدرجات، وفي قراءة يرفعوا كما قرأها الطالب، قراءة حفص يرفعي وفي قراءة يرفعه، فيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأورد أثرا عن ابن عباس: للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. على كل حال هذا أثر عن ابن عباس، لعله أخذه يعني ممن قبله. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا ضممت هذه الآية إلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إذن الجنة لمن خشي الله، والله عز وجل يقول هنا حصر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكأن الجنة للعلماء لأنهم هم الذين يخشون الله حق الخشية. والمقصود بالعلماء ليس من برع في العلم فقط، إنما العلم على العمل. فإذا علمت وتعمق علمك ازدادت خشيتك لله، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فمن هنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أشد خشية لله، لأنهم يعرفون مقام الله، يعرفون مقام الألوهية ومقام الربوبية، فيخشون الله حق خشيته. ثم ورد حديث الصحيحين حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فباب الخيرية هو التفقه في دين الله، ولا يكون التفقه في دين الله إلا بالعلم الحق، بالعلم الشرعي، بالعلم الذي يتبعه العمل. وأورد كذلك حديث أبي أمامة أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ولا شك أنها فضل عظيم، ولا شك أن العلماء العاملين أفضل من العباد. طبعا إذا قيل عالم يعني عامل، لأنه أيضا صلى الله عليه وسلم: العالم الذي بعلمه لم يعمل من أول من تسعر بهم النار. فالثناء على العلماء العاملين، وإلا نسأل الله السلامة قد يكون العلم وبالا على صاحبه، كما أن القرآن يكون حجة لك أو عليك، نسأل الله السلامة. فكلما أثني على علماء فالمراد به العلماء العاملون، ففضل العالم على العابد يعني العالم العامل، ولا شك في ذلك، لأن العالم نفعه متعدي، نفعه للناس كلهم، والعالم أيضا غالبا يعبد الله على بصيرة أكبر من العابد، والعابد فضله قاصر على نفسه، والعابد أيضا أحيانا قد يكون أيضا عبادته ليست عن الطريق السوي، وهذا أيضا خطر كبير. و عابد عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العباد البعيدين عن العلم تدخلهم الوساوس وتدخلهم التشكيكات وتدخلهم الزيادات والمبالغات التي تخرجهم عن شطط الحق إلى طريق البدعة. ومع الأسف أن هذا هو الذي يحصل من من يتعبد بغير علم، ومن حرفت وما تعددت وتشعبت التصوف وطرقها إلا لأنه قام عليها عباد غير علماء، عباد غير علماء، وتعلق بهم